التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الصين على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وقوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة تظاهرة سلمية ضخمة بالنقب الفلسطيني المحتل. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إلى الصين على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. ولدى وصوله إلى مطار ووشي في العاصمة بكين، أكد من عبد اللهيان أن هدف الزيارة هو عقد محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبكين وكيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد التعاون الاقتصادي المشترك. ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي لبحث خطة التعاون بين الطرفين للخمسة والعشرين عاما المقبلة. قال مصدر أمني عراقي أن هجوما صاروخيا استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد. وقال مسؤولون عسكريون لرويترز على نحو منفصل أن الهجوم تضمن إطلاق ما بين صاروخين إلى ثلاث صواريخ كاتيوشا صوب السفارة، وأن نظام الدفاع الصاروخي عن السفارة أسقط اثنين منها على الأقل. واستهدفت سلسلة هجمات هذا الشهر قواعد أو منشآت تضم عسكريين أمريكيين وأفراد من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة تظاهرة سلمية ضخمة انطلقت من مفلق قرية سعوة الأطرش بالنقب الفلسطيني المحتل، احتجاجا على عمليات تجريف الأراضي وتحريشها في نقع بئر السبع. وتواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع تواليا عملية التجريف في منطقة أراضي عائلة الأطرش بالنقب الفلسطيني المحتل وسط دعوات فلسطينية متواصلة لتصعيد النضال في وجه الاحتلال وآلياته العسكرية، كما شهدت طائرات مسيرة إسرائيلية وهي تلقي عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع المتظاهرين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. وحول عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في منطقة النقب، تابعوا هذا التقرير.
تجريف وهدم وطرد العائلات الفلسطينية بقرى النقب المحتل جنوب فلسطين عام 48 من قبل سلطات الاحتلال لإحلال مكانهم المستوطنين وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
ما نشهده الآن في النقب هو تطهير عرقي بامتياز، ولكن التاريخ علمنا أن من يمارس التطهير العرقي ويحضر أقوام وجنسيات لا تمت بصلة لهذه الأرض المقدسة مصيره إلى أن يتعرض إلى هذه السياسة وإلى أن ترتد هذه السياسة عليه نفسه.
مواجهات واعتصامات وتظاهرات عمت مختلف أرجاء أراضي النقب المحتل، فيما شنت قوات الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق أهالي النقب المحتل، وصلت لأكثر من 100 فلسطيني لمشاركتهم بالهبة الشعبية ضد سياسة الاحتلال بالنقب، إضافة للاعتداء عليهم بقنابل الصوت والرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
الإسرائيلي لا يريدون لأحد أن ينتفض أو أن يرفض الأوامر العسكرية والاستيلاء على الأراضي والاستيطان. نحن اليوم هنا نتظاهر ونقف صدا منيعا أمام محاولات إسرائيلية الامتلاك أراضينا وأراضي أبانا وأجدادنا. أجدادنا كانوا هنا وزرعوا هذه الأرض وعاشوا عليها، وهم الآن يحاولون انتزاعها منا، ونحن نقف كما وقف أخواننا في الضفة الغربية والقدس سدا منيعا ويدا واحدة ضد ممارسات الاحتلال سواء في النقب أو في غيرها.
ودعت اللجان الشعبية بالنقب المحتل إلى تحرك عاجل من كافة فلسطين الداخل لعام 48 لوقف مخطط التمدد الاستيطاني على حساب أراضي النقب.
ما يجري هنا هو تطهير فعلي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على وجود العربي الفلسطيني في النقب، لكنه يواجه بانتفاضة حقيقية تلجم المحتل كما حصل في عام 76 يوم هبت الفلسطينيون بوجه الاحتلال في يوم الأرض وحافظوا على وجودهم وأرضهم.
نفذت القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة على تجمعات كبيرة لدواعش ومرتزقة الإمارات في محافظة شبوة. وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية المشتركة استهدفت مرتزقة الإمارات أثناء تجمعهم بهدف محاولة الزحف باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين، وكانت الإصابة دقيقة. وأكد السريع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الدواعش ومرتزقة الإمارات، مشيرا إلى أن طيران العدوان الإماراتي السعودي لا ملكي شن أكثر من 40 غارة خلال الساعات الماضية أغلبها على مأرب وشبوة. أكدت حركة أحزاب تونسية تمسكها بالخروج للشارع والتظاهر اليوم الجمعة في الذكرى 11 للثورة رغم قرار السلطة منع كل التجمعات وإلغاء أي مظاهرات، متهمة الرئيس قيس سعيد باستغلال كورونا لقمع الحريات. جاء ذلك في الوقت الذي تتمسك فيه عدة أحزاب برفضها لأي قرار يمنع التظاهر في ذكرى الثورة، وأكدت عزمها عدم الرضوخ له، متهمة السلطات الحالية باستغلال الأوضاع الصحية لقمع الحريات. ويأتي هذا الموقف ردا على قرار السلطات حظر التجول الليلي ومنع التجمعات لأسبوعين وتأجيل أو إلغاء كل المظاهرات المفتوحة. وحول الدعوات إلى الخروج بتظاهرات ضد الرئيس قيس سعيد، إليكم هذا التقرير.
قرار بحظر التجوال وإلغاء جميع التظاهرات في تونس تتحداه أحزاب المعارضة وتدعو للاحتجاج ضد ما أسمته الدكتاتورية الناشئة. في الظاهر تبرر الحكومة القرار بمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، إلا أن هذه الذريعة لم تثني التونسيين عن إصرارهم لإحياء ذكرى الثورة التونسية يوم الجمعة، واتهموا السلطات الحالية باستغلال الأوضاع الصحية لقمع الحريات. ودعت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية التونسيين إلى التصدي للديكتاتورية التي ما فتئت تكرس الانفراد بالحكم والسلطة وتسعى لضرب القضاء الحر وتحتكر الرمزيات الوطنية وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين. واعتبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تضم التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي أن قرار منع التظاهرات لأسباب صحية قرار سياسي بامتياز، ودعت الأحزاب الثلاثة التونسيين إلى الخروج للشارع للاحتفال بذكرى الثورة محملة مسؤولية سلامة المتظاهرين للمسؤولين في البلاد.
الأحزاب الديمقراطية والشخصيات الديمقراطية اليوم تؤكد تمسكها بحقها في التعبير وفي التظاهر وفي رفض هذا النهج والتصدي له بكل الطرق السلمية. اليوم هذا منزلق خطير وانحراف جديد بالسلطة، احنا نرفضوه ونعبر على رفضه ونحمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة فيما قد يأخذوه من قرارات لمنعنا ومصادرة حقنا وحق المواطنين في التظاهر والتعبير الحر.
وتهدف دعوات الاحتجاج إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين في المظاهرات المقررة في أنحاء البلاد ضد قرارات الرئيس قيس سعيد بمناسبة ذكرى الثورة. وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة منذ تموز يوليو الماضي إثر إجراءات استثنائية اتخذها سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
انتقدت منظمة Human Rights Watch في تقريرها السنوي السجل الحقوقي للبحرين واستمرار النظام الحاكم بانتهاكه للمقررات الدولية بهذا الخصوص. وأكدت المنظمة أن المنامة منعت جميع وسائل الإعلام المستقلة من العمل داخل البلاد وحلت الجمعيات المعارضة، لافتة إلى سوء المعاملة بسجون السلطة ووفاة 3 معتقلين العام الماضي جراء الإهمال الطبي. وذكر تقرير المؤسسة المعنية بحقوق الإنسان أن آليات الرقابة ليست مستقلة عن الحكومة، كما أن المسؤولين عن التعذيب لا يخضعون للمساءلة. إلى ذلك، عقد المجلس العموم البريطاني مؤخرا جلسة سلط خلالها عدد من النواب الضوء على جرائم حقوق الإنسان في البحرين. شهدت شوارع الخرطوم تظاهرة مليونية في إطار الحراك المتواصل الرافض للانقلاب العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وتوجهت المسيرات بمعظم أرجاء العاصمة السودانية صوب القصر الرئاسي بعد نجاح المتظاهرين بكسر الطوق الأمني المفروض حوله، مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكم العسكر. تفاصيل أوفى حول التطورات والمستجدات في الساحة السودانية في هذا التقرير.
احتجاجات متجددة ومتصاعدة لا زالت سيدة الموقف في المشهد السوداني، على الرغم من مرور أيام على إطلاق الأمم المتحدة مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، هدفها وبحسب المنظمة الدولية التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام. وفيما تحدثت الأنباء عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الأمن السودانية قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، أكدت الشرطة في بيان لها أن عميد الشرطة علي بريم حماد قتل أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين جوار معمل ستاك. وتحدث التلفزيون السوداني عن مقتل العميد بعد طعنه من قبل متظاهرين. وكان آلاف السودانيين تجمعوا في الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى في مسيرات احتجاجية جديدة، مواصلين التنديد بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول أكتوبر الماضي، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. ويطالب المحتجون بحكم مدني كامل في السودان وعودة الجيش إلى ثكناته. هذه التطورات ترافقت مع تباين بالمواقف إزاء مبادرة للحوار أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وشملت 7 نقاط كمسار للعملية التشاورية التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والعبور من الفترة الانتقالية. تجمع المهنيين السودانيين رفض تماما مثل هذه المحادثات، في حين طلبت قوى الحرية والتغيير ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على ما أسمته نظام الانقلاب. ومنذ أكثر من شهرين يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة وحالة من الشلل الاقتصادي والخدمي، ترافقها موجة احتجاجات متواصلة أججتها إجراءات أكتوبر وأدت لمقتل أكثر من 63 متظاهرا ومئات الجرحى حتى الآن وفق لجنة الأطباء المركزية.
وأخيرا، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات ضد مشروع السيل الشمالي 2 لضخ الغاز الروسي لألمانيا. ولم يحصل مشروع القرار المقدم من قبل السناتور الجمهوري تيد كروز على 60 صوتا الضرورية لإقراره. وكانت الإدارة الأمريكية عارضت هذا المقترح وأعربت عن مخاوفها من أن تلك العقوبات قد تقوض وحدة الحلفاء الأوروبيين. وفي الختام العناوين الرئيسية: وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الصين على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وقوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة تظاهرة سلمية ضخمة بالنقب الفلسطيني المحتل. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا بعد الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء، عند 9:27 من روائع التلاوات. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما، عند 10:13 مشرعون بلا شرعة. حوار في القرآن تستمعون له في الساعة 10:24، عند 10:37 غيض من فيض. الكلم الأقدس تستمعون له عند 10:45 في الساعة 11 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. حدث وحوار في الساعة 11:10، عند 11:51 الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:07 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 12:13. من فكر الإمام الخميني في الساعة 12:20 أدب المقاومة، يأتيكم عند 12:33. نشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق في الساعة 1 تماما. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه الكريم من خلق الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى أهل بيته الذين اصطفاهم الله بعلمه وارتضاهم لغيبه واختارهم لسره واجتباهم بقدرته. والتحيات موصولات ومشفوعات بالسلام إلى حضراتكم وأنتم تتجولون في ربوع الشعر الملتزم مع تجليات الشعر في حضرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، ومع قصيدة آية القربة للشاعرة العراقية حميدة العسكري. في البدء أحبتنا نتوقف عند السيرة الأدبية للشاعرة ثم قراءة القصيدة.
موسيقى.
أيولا طائب ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وأدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدد من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض، مجموعة شعرية، جنح مهيض، مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت زميلنا أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
آية القربى، دمع نبي والضحايا معشبة، عتب على باب يبوح بمنقبة. في آية القربى سؤال راعف، ما سر أجر يكتفي بالمقربة؟ بعض المرايا أنجبت أضواؤها غصن الأسى ودموعه المتسربة، وجع قديم كان ثقفه الجوى بمناجل الآجام، ترقص محطبة ذبح الزهور، فعطلت لغة العطور وهاجرت زمر الشذا متغربة. والنهر يمشي تاركا مجراه، يقصد جنة بالأقحوان مكوكبة، كأن النسيم يزوره متبركا ويرش منه الأحجيات المثربة، فتصير حبلى بالضياء وبالندى مثل السؤال مدججا بالأجوبة. والليل يسأل عن جوار مورق بجديلة الآيات تنمو مخصبة. من أذهل المحراب عن تسبيحة كانت تدور بأفقه معشوشبة؟ من أوجع المحراب يشكو فقده للزائرين ملائكا متعجبة؟ من أنة الجدران غلفها نشيج أسمر في جرح أم متعبة؟ محرابها ابن تفجع بالغياب وروحه بعزائها متشربة، ويوزع المنديل يشرب دمعة إثر الرحيل لبضعة مستقطبة، يشكو لزينب محنة التغريب، تحني ظهرها فيعود يأسو زينب. زهراء أثثها الإله بتحفتين، نبوة وولاية مترتبة، تفاحة إنسية عادت لجنتها ولكن بالدماء مخضبة والضلع. أزمة منجم كان السجود ثراءه والنافلات معقبة، سطرت بقرطاس النحيب حكاية، وفصولها فقد وصبر مهذبة، تتلى مع الأيام تحصد فضة من متجر الأحزان، ترفع مكسبة فبها المصاب. ولوعة تسري بليل الآهي فصحى أو تطوف محجبة.
مستمعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية شاكرين لحضراتكم متابعتكم لقصيدة آية القربة للشاعرة العراقية حميدة العسكري، وهي ترتل أبيات في الزهراء البتول سلام الله عليها. نشكر لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة فضلا عظيما، كما ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. لنستمع خاشعين إلى القارئ المرحوم عبد الفتاح الشعشاعي، وهو يتلو علينا من الآية 58 إلى آخر سورة الكهف، ثم يعقبها تلاوة من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 11 منها. نستمع معا خاشعين.
عجل لهم العذاب قال هذا لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا لهما
Thank you. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذي حياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي لحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذيحاتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء